صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
قبل الشروع في المرحلة الرابعة هنالك دليل ثامن استدل به على جواز الاقتناء، لا بأس بعرضه ثم الشروع في المرحلة الرابعة. الدليل الثامن هو عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبان. وجه الاستدلال بالرواية كما بنى على ذلك المحقق الخميني قدس الله نفسه وتبعه شيخنا التبريزي على الله مقامه، هو أن السؤال في الرواية صريح في طلب معرفة حكم التماثيل في البيت. سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، والإمام عليه السلام أجاب بعدم البأس فيه، ومن تركه للاستفصال بين كونها مجسمة أو غير مجسمة يستفاد عدم الفارق بين المجسمات وغيرها. ولا يقال بأن الأمر بإلقاء الثوب على التمثال فيما لو كانت تجاه القبلة قرينة على أن الصحيحة ناظرة إلى السؤال عن الحكم الوضعي لا السؤال عن الحكم التكليفي، لأنه يقال بأن السؤال يكاد أن يكون صريحا جدا في كونه سؤالا عن وجود التماثيل في البيت، وهذا ظاهر في طلب معرفة الحكم التكليفي هل يجوز اقتناؤها أو لا يجوز اقتناؤها. وبمقتضى المطابقة بين الجواب والسؤال لا بد أن يكون الجواب أيضا ناظرا إلى الحكم التكليفي. وأما قول الرواية إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبان، فالظاهر أنه زيادة من الإمام عليه السلام في الإجابة، يعني الإمام تعرض إلى الحكم التكليفي للاقتناء ثم أضاف إلى جوابه بيان الحكم الوضعي، وهو أن الصلاة هل تصح أم لا تصح، فبين أنها تصح مع وجود التماثيل فيما لو كانت التماثيل في القبلة وألقي عليها ثوب. هذا تمام كلامهما، زيد في علو مقامهما. ولعله يستظهر من كلماتهما رضوان الله عليهما أن هذا الدليل هو أتم الأدلة على جواز الاقتناء على نحو الإطلاق، مجسمات وغير مجسمات. ولكن هذا الاستدلال قد يتأمل فيه أولا وثانيا. أما أولا فإن هذه الرواية قد رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه في الكافي عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين أو بن رزين، عن محمد بن مسلم. هذا سند الرواية. والمهم لنا هنا انتهاء السند إلى العلاء فمحمد بن مسلم. وبحسب التتبع هنالك روايتان مشابهتان لهذه الرواية. الرواية الأولى رواها الشيخ البرقي قدس الله نفسه في المحاسن بسنده عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر. فرواية الكليني عن صفوان عن العلاء، رواية المحاسن عن ابن محبوب عن العلاء، عن أبي جعفر عليه السلام. هذا فرق ثاني. الرواية التي رواها الكليني عن أحدهما، سألت أحدهما، هنا يصرح عن أبي جعفر عليه السلام. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها. قرأناها في الرواية السابقة. قال: اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا وصلي. نفس هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي أيضا بسنده عن ابن محبوب في الاستبصار، مع اختلاف بسيط في الإجابة، حيث جاء فيها: لا بأس اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك. وبنفس السند أيضا رواها في التهذيب في موضعين، مع اختلاف أيضا بسيط في الصياغة، حيث جاء فيها: لا، سألته كذا قال: لا، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك وعن شمالك. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية يرويها البرقي أيضا في المحاسن بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك، إلى آخر رواية. وهذا فرق هذه الرواية عما سبق، أن هذه لا تشتمل على سؤال أصلا. الإمام مباشرة بدأ قال: لا بأس بالتماثيل. ونفسها يرويها البرقي عن ابن محبوب أيضا عن العلاء، يرويها بسند آخر عن ابن محبوب عن العلاء. فإذا جهة الفرق بين الرواية التي تعرض لها هذان العلمان واستدلا بها وبين ما نحن فيه، أن الرواية التي استند إليها العلمان السؤال فيها مبهم غير واضح، سألته عن التماثيل في البيت. أما أن هذا السؤال من ناحية الحكم التكليفي، أم أن السؤال من ناحية الحكم الوضعي فيما يرتبط بالصلاة، تكاد الرواية تكون مبهمة. نعم، قد يقال بأنه لو كنا نحن وهذا السؤال بما هو فقط، مجردا عن كل القرائن الأخرى، مجردا عن كل ما حوله، نعم هو كما تفضل ظاهر في السؤال عن وجود التماثيل في البيت، له ظهور في ذلك، إلا أن هذا الظهور بملاحظة مجموع الروايات في الباب يكاد أن يكون ظهورا بدويا، فيبعث لدينا احتمالين: احتمال أنه سؤال عن اقتناء التماثيل في البيت، احتمال آخر أن يكون هذا سؤالا عن مضرية وجود التماثيل بالصلاة ومانعية التماثيل للصلاة إذا كان التماثيل في البيت. فحينئذ لنا أن نقول بأن الروايات أو بأن الروايتين اللتين نقلهما الشيخ البرقي في المحاسن بقرينة انتهائهما إلى العلاء بن رزين ثم محمد بن مسلم، وبقرينة اتحاد مضمونهما مع مضمون رواية الكليني، وبقرينة تقارب ألفاظهما، يكاد أن يطمئن الإنسان بأن هذه الروايات جميعها رواية واحدة، وكلها ناظرة إلى السؤال عن حكم التماثيل في البيت بالنسبة إلى الصلاة، هل تضر بالصلاة أم لا. فحينئذ التمسك بهذه الرواية لإثبات جواز الاقتناء لا يكون متجها. هذه الملاحظة الأولى أو التأمل الأول. التأمل الثاني: سلمنا بأن الروايتين أو بأن الروايات متعددة وليست واحدة، وقلنا بأن رواية الكليني التي استند إليها العلمان هي غير رواية المحاسن، بل رواية المحاسن صريحة في السؤال عن حكم الصلاة، وأما هذه الرواية فظاهرة في ماذا؟ في السؤال عن حكم الاقتناء. لو سلمنا بذلك نقول أيضا بأن الرواية أجنبية عما نحن فيه. لماذا؟ لأن القرينة على أن الرواية ناظرة إلى مسألة الصلاة، إلى الحكم الوضعي، ليس هو ذيل الرواية، وإذا كانت في جهة القبلة فألق عليها ثوبا، حتى يقال بأن هذا الذيل هو بمثابة الإضافة في الجواب، أو كما يقول السيد الخمائي السيد الشيخ التبريزي بأن هذا المقدار لا يصلح للقرينية. نحن لا نقول بأن هذا هو القرينة، بل القرينة صدر الرواية فضلا عن ذيلها. لماذا؟ لأن الرواية هكذا: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت فقال لا بأس. ونفي البأس هنا ليس نفيا مطلقا، وإنما هو نفي مشروط. لا بأس إذا كانت عن يمينك، فنفي البأس ليس نفيا مطلقا، وإنما هو نفي مشروط. مشروط بماذا؟ بعدم كون التماثيل عن اليمين وعن الشمال. ومن الواضح أن هذا الشرط ليس دخيلا في الحكم التكليفي، وإنما هو دخيل في ماذا؟ في الحكم الوضعي. فتكون الرواية من أول حرف فيها إلى آخر حرفين ناظرة إلى الحكم الوضعي، ولا ربط لها بالحكم التكليفي أصلا. فهذه الرواية أيضا غير صالحة للاستدلال، وبالتالي نبقى نحن وصحيحة الحلبي وموثقة أبي بصير فقط. البرقي، رواية البرقي طبعا أنا نقلت عن نفس المحاسن الأولى، مجلد الثاني من المحاسن صفحة 617، والثانية مجلد الثاني صفحة 620. المرحلة الرابعة وجه الجمع بين الطائفتين المجوزة والمانعة. بعد أن انتهينا إلى وجود طائفتين من الروايات، طائفة تدل على جواز الاقتناء وأخرى تدل على حرمته، فكيف نوفق بين هاتين الطائفتين؟ أشار الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إلى وجهين من وجوه الجمع بين الطائفتين. الوجه الأول ما ذكره بعد موثقة أبي بصير تعليقا عليها، حيث قال: وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى. ومحصل هذا الوجه كما عن المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه في مجمع الفائدة أن الروايات المجوزة تحمل، يعني المجوزة للاقتناء تحمل على ما يجوز عمله من التماثيل، بينما الروايات المانعة تحمل على ما لا يجوز عمله من التماثيل. فهذه الطائفة من الروايات مرتبطة بماذا؟ بالمرحلة الأولى السابقة التي هي جواز التصوير وعدم جوازه. فبما أننا هناك انتهينا على حسب نظر الشيخ قدس الله نفسه إلى أن تصوير المجسمات من ذوات الأرواح هو محل إشكال، أو تصوير ذوات الأرواح بشكل مطلق، وأما تصوير غير ذوات الأرواح فلا إشكال فيه، فتأتي هذه الروايات في هذه المرحلة لتبين أن ما جاز عمله هناك يجوز اقتناؤه هنا، وما لم يجز عمله هناك كالمجسمات الحيوانية فإنه لا يجوز اقتناؤه، وبذلك يتم التوفيق بين الطائفتين المانعة والمجوزة. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تأمل في هذا الوجه من ناحية صغرى، فأفاد بأن بعض أدلة الجواز كموثقة أبي بصير له من الإطلاق ما يأبى عن تقييده بخصوص ما يجوز عمله من المجسمات، بل له إطلاق يشمل ما يجوز عمله وما لا يجوز عمله، وهذا الإطلاق يجعله آبيا عن التقييد. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل. السؤال عن التماثيل الأعم من التماثيل لذوات الأرواح أو لغير ذوات الأرواح، والأعم أيضا بحسب الدقة كما قلنا، وإلا بحسب الاستظهار العرفي، الأعم من المجسمة وغير المجسمة. الآن ليس نحن في ذلك كلام، أنه في حملها على، بل في نظرها إلى خصوص ذوات الأرواح، إلى غير ذوات الأرواح باعتبارها مجوزة. خب، سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل. السؤال فيه عموما. فقال لا بأس به يكون في البيت. قلت التماثيل. فقال كل شيء يوطأ فلا بأس به. لماذا لسان هذه الرواية سؤالا وجوابا؟ كما قال الشيخ قدس الله نفسه: له من الإطلاق ما يأبى عن التقييد. نقول لأن هذه الرواية قد اشتملت على أربعة دوال من دوال الإطلاق، وتأكيد الإطلاق بأربعة دوال في رواية واحدة سؤالا وجوابا يجعل يوضح أن الإمام عليه السلام كان في مقام الإصرار على أن المراد، بل على أن حكم الله الواقعي هو الإطلاق، فلا مجال لتقييده. أولا، خب هذا السؤال كان عاما واضح، الآن لا علاقة لنا به. الإمام قال لا بأس به يكون في البيت. أول دال من دوال الإطلاق ترك الاستفصال. فلو كانت تماثيل ذوات الأرواح فيها بأسون كان الإمام يقول له أي تماثيل تقصد مثلا، فتركه للاستفصال دال على الإطلاق والعموم. اثنين، قلت التماثيل. مر علينا سابقا بأن هذا السؤال التعجبي الصادر من أبي بصير وهو الفقيه العارف كاشف عن كون المرتكز لديه أن وجود التماثيل في البيت لا يخلو عن حزازته، لذلك قال له التماثيل متعجبا. وهذا التعجب إنما هو ماذا؟ إنما هو لإطلاق الإمام لكلامه لا بأس به يكون في البيت. أطلق الإمام الكلام فقال له أبو بصير التماثيل، هو مستنكر للإطلاق. فقال الإمام عليه السلام كل شيء. هذا استنكار أبي بصير هو الدال الثاني الذي يؤكد الإطلاق. الدال الثاني بملاحظة أن الإمام عليه السلام ألفت نظره إلى أن هذا الاستنكار ليس في محله. قلت التماثيل، فقال كل شيء. هنا عندنا دالان. دال الأول ترك التفصيل، فإن ترك التفصيل كترك الاستفصال، كما أن ترك الاستفصال من أدوات العموم، ترك التفصيل فيما فيه تفصيل، يعني في الموضوع القابل للتفصيل، هذا أيضا من أدوات العموم. عندما يكون هنالك موضوع معين له حالتان قابل للتفصيل، والإمام عليه السلام يكون في مقام البيان ويترك التفصيل، تركه للتفصيل دال آخر من دوال العموم والإطلاق. ثم إتيانه بماذا؟ بأداة العموم كل التي هي أقوى أدوات العموم. قال كل شيء يوطأ فلا بأس به. كان ذلك ماذا؟ من ذوات الأرواح أم لم يكن من ذوات الأرواح؟ فإذا هذه الرواية اشتملت على دوال أربع: ترك الاستفصال واحد، استنكار السائل للإطلاق وإصرار الإمام عليه اثنين، ترك التفصيل فإنه فيما هو ثابت فيه من أدوات العموم هذا ثلاثة، استعمال الإمام عليه السلام لأقوى أدوات العموم وهي كل هذا أربعة. من الواضح أن اجتماع جميع هذه الدوال في سياق واحد سؤالا وجوابا يعمق الإطلاق بنحو يجعل الرواية آبية عن التقييد. فحينئذ عندما يأتي شخصان ويقول بأن مثل هذه الرواية ناظرة إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص ما يصح عمله، إلى خصوص ما يجوز عمله، نقول له بأن هذا الحمل لا يتلاءم مع إصرار الإمام على الإطلاق في الرواية، فإنه لو كان ما لا يجوز عمله لا يجوز اقتناؤه لألفت الإمام النظر إليه في هذه الرواية. أما أنه يترك الاستفسار والسائل يستنكر ومع ذلك يصر الإمام على إطلاقه، ثم أن الإمام يترك التفصيل بعد إصرار السائل على استنكار الإطلاق ويأتي بأداة العموم، هذا كله تأكيد على أن اقتناء التماثيل بشكل مطلق لا حزازة فيه، وإلا لكان على الإمام أن يبين في مثل هذا المورد. فلسان هذه الرواية آب عن التقييد، وبالتالي هذا الوجه على فرض صحته في نفسه الذي أفاده المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه، على فرض صحته في نفسه لا يمكن تطبيقه في المقام، لأن بعض الروايات المجوزة تأبى عن حملها على خصوص ما يجوز عمله، لأن إطلاقها لما يجوز وما لا يجوز يأبى عن التقييد. فلذلك هذا الوجه رفضه الشيخ قدس الله نفسه الزكية. ونحن لا نريد أن نقف عند هذا الوجه بأكثر من ذلك، نتجاوزه للوجه الثاني. الوجه الثاني ما بنى عليه نفس الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، حيث قال: وكيف كان؟ فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة أو ألقي عليها ثوبان جواز اتخاذها، وعمومها يشمل المجسمة وغيرها. وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه الزكية في كلامه ينحل إلى دعاوى ثلاث: الأولى أن الطائفة المانعة محمولة على الكراهة، والطائفة المجوزة محمولة على الجواز بالمعنى الأعم، المجتمع مع الكراهة لا على الجواز بالمعنى الأخص المضاد للكراهة. لماذا هذا الجمع بين الروايات؟ هنا نكتة أشار إليها الشيخ قدس الله نفسه الزكية قبل أن يشرع في المرحلة الرابعة، في بداية المرحلة الثالثة وهي عرض أدلة جواز الاقتناء، أشار إلى نكتة، وهي أن أدلة جواز الاقتناء أكثر وأظهر من أدلة حرمة الاقتناء، صرح بذلك في بداية المطلب. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن الأدلة المجوزة لكونها أكثر من ناحيتين ولكونها أظهر في الجواز من ناحية أخرى، من ظهور الأدلة المانعة في الحرمة، فإنها تشكل قرينة على أن المراد الجدي من أدلة المنع هو ماذا؟ هو الكراهة للحرمة. وذلك لأن النهي في أدلة المانع ليس نصا في التحريم. لو كان نصا في التحريم لم تكن أدلة الجواز أظهر، فتعبيره بأنها أظهار لأن أدلة المنع ليست نصا في التحريم، بل هي ماذا؟ ظاهرة في التحريم. فإذا كانت ظاهرة في التحريم فيعني ذلك أنها تحتمل أن تكون بمعنى الكراهة، وأن يكون النهي فيها نهيا كراهتيا. فمتى نرفع يدنا عما هي ظاهرة فيه ونحملها على ما هو أقل ظهورا وهو النهي الكراهتي؟ إذا كانت عندنا قرينة أقوى، والفرض أن عندنا أدلة كثيرة جدا وكلها تدل على الجواز، نص في الجواز، فهذه الأدلة لكثرتها ولنصوصيتها في الجواز تشكل قرينة على أن المراد الجدي من أدلة المنع ليس هو الحرمة وإنما هو الكراهة. وبذلك جمع الشيخ قدس الله نفسه بين الطائفتين. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية هي عموم الأخبار المجوزة للمجسم من تصاوير ذوات الأرواح وغير المجسم، حيث قال في نهاية كلامه المتقدم: وعمومها يشمل المجسم وغيرها. ومقتضى ذلك ماذا؟ ومقتضى ذلك هو الحكم بجواز اقتناء التماثيل مطلقا، كانت مجسمة أم لم تكن مجسمة. هذه الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة التي أفادها رضوان الله تعالى عليه هي أن الجمع المذكور بالحمل على الكراهة تؤيده الروايات التي جمعت بين اقتناء التماثيل في البيت واقتناء الكلب أعزكم الله والإناء المجتمع فيه البول، من قبيل رواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه. ووجه التأييد، وجه جعل هذه الرواية مؤيدة للحمل على الكراهة، أن وجود الكلب في البيت وكذلك أيضا وجود الإناء الذي يجتمع فيه البول ليس من الأمور المحرمة في الشريعة المقدسة، بل هو أمر ماذا؟ مكروه. فباتحاد السياق يستفاد أن اقتناء الصور أيضا في هذه الروايات من المكروهات بمقتضى اتحاد السياق. واضح شيخنا؟
نعم.
فإذا كان دليل عدم دخولهم، عدم دخول الملائكة لأجل المكروه وهو وجود الكلب في البيت ووجود الإناء الذي يجتمع فيه البول، فيستفاد أيضا أن دخولهم لأجل التمثال المقتنى إنما هو لأجل كراهته لا لأجل حرمته بمقتضى وحدة السياق. هذه هي الدعاوى الثلاث للشيخ قدس الله نفسه، وقد تبعه فيها المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه واحدة بعد واحدة، فأمضى هذه الدعاوى جميعها. والكلام يقع في أن هذا الذي أفاده الشيخ تام أم ليس بتام من يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.